الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن سيد الشهيد رضوان الله عليه سوف ينسق البحوث على الشكل التالي: أولا يبدأ ببحث القطع، ثم ينتقل إلى الأمارات الشرعية، وبعد ذلك إلى الأصول العملية، ثم يختم الكتاب ببحث تعارض الأدلة الشرعية. بالنسبة إلى بحث القطع، هناك مسألة يتعرض لها رضوان الله عليه، وهي شكلت حجر الأساس في اختلاف الطراز الأصول في التفكير أمام ما يصدر من المولى من الأحكام. شكل هذا الخلاف بين السيد الشهيد وبين المشهور في مسألة حدود إطاعة العبد لمولاه، هل يختص بخصوص التكاليف المعلومة أم يشمل أعم من ذلك المظنون منها والمحتمل أيضا. في بحث القطع السيد الشهيد يتعرض إلى هذه المسألة. وقبل أن نبين حقيقة الخلاف، لا بد من توضيح نقطتين. النقطة الأولى إن الخلاف بين السيد الشهيد وبين المشهور في مسألة حق الطاعة أو قبح العقاب بلا بيان، مصب الخلاف أين اختلفوا؟ قد توجد صورة غير واضحة في تحديد مصب الخلاف بين الشهيد الصدر رحمه الله وبين المشهور. هل مصب الخلاف التكاليف الصادرة، أم مصب الخلاف التكاليف الواصلة؟ نحن تارة نفترض هكذا: هناك تكاليف صدرت من المولى، صدرت روايات، القرآن كله وصله، روايات صدرت من الأئمة عليهم السلام، وليس كل الذي صدر وصل، وإنما بعضها وصل والبعض الآخر يحتمل وصوله، يشك في وصوله. هنا هذه التكاليف التي نقطع بصدورها، هل حق الطاعة الثابت للمولى يختص بالتكاليف الواصلة بدرجة القطع؟ يعني نسمعها، نراها، نرى التكاليف، نسمع بالتكاليف، أم يشمل حق الطاعة ما يظن بوصوله، ما يحتمل بوصوله، ولا يختص بالتكاليف الواصلة إلى درجة القطع؟ مصب الخلاف: هل يشترط الوصول القطعي، أم يكفي الوصول ولو احتمالا، أحتمل وصول التكليف بعد الفراغ عن صدوره؟ وإلا لو شككنا في صدور التكليف، هل صدر أم لم يصدر؟ يعني بعد الاطلاع على الملاك وهناك إرادة للمولى، إلا أنه اعتبر الفعل في ذمة المكلف أم لم يعتبر؟ هل صدر منه اعتبار أم لم يصدر اعتبار؟ هنا لا خلاف بين السيد الشهيد والمشهور في عدم وجوب حق الطاعة للمولى على العبد. إن حق الطاعة يصل ويختلف فيه بعد صدور التكليف، أما إذا نشك هل صدر أم لم يصدر أساس الصدور، فهنا سيد الشهيد يصرح في الحلقة الثانية، إذا أكو حلقة ثانية سيد الشهيد يصرح في الحلقة الثانية، يقول التكليف ما لم يقترن بصدوره، التكليف إذا لم يصدر من المولى فلا يشكل ذلك موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. يعني حتى لو اطلع أنا اطلعت على أن المولى عطشان، المولى العرفي أحسست بذلك، رأيت أن المولى عطشان وصارت عندي إرادة، هنا هل يجب، وبعد ما قال لي جيب لي مي، مجرد أنا اطلعت على الملاك اطلعت على الإرادة لم يصدر منه صدور اعتبار عليك بالماء، هل يلزم ذلك أن أتحرك؟ أما دام لم يصدر فلا يجب علي التحرك. واحد يريد يتحرك من منطق آخر ما نربط بآني، بس من منطق الإلزام الشرعي، هنا يتفق السيد الشهيد مع المشهور، والاطلاع على الملاك ما دام لم يصدر منه من المولى شيء فلا يجب على المكلف الامتثال. لأن إذا كان الملاك عرفي بالملازمة طلع بصورة من الصور على الملاك، إذا وجب شيء وجبت مقدمته مثلا، فما أطلع على أنه المولى يحب المقدمات، بصورة أخرى العبد يقدر يطلع على الملاك بصورة أو بأخرى، بعض الملاكات قابل أن نطلع عليها، إلا أنه لم يقرن المولى بصدور الشيء، لم يصدر منه شيء، لم يصدر، لم يعتبر شيء في ذمتي، هنا لا يلزم على المكلف التحرك، لأن عدم الصدور لا يخلو، إما لأجل أن هذا الشيء ليس واجبا ولذلك لم يصدر، أو أن هذا على كل حال لا يهتم به المولى، صحيح بملا لكن لا يهتم به المولى، فلماذا العبد يكون أكثر حرصا من مولاه؟ كيف يكون المملوك أكثر حرص من الملك نفسه؟ فمع الاطلاع على الملاك والاطلاع على الإرادة ما دام لم يصدر من المولى شيء لم يلزم العبد بالتحرك. السيد الشهيد أشار إلى هاي الفكرة في الحلقة الثانية تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيماته، أقرأ لكم العبارة، يقول والملاك والإرادة مبادئ له، علما له للحكم، لأن احنا عندنا الحكم شنو قلنا يا عنصر، العنصر الثالث من عناصر الثبوت، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، روح الحكم روحه مو نفس الحكم، هو نفس الملاك والإرادة، إلا لاحظوا هذه العبارة، لا ماكو إلا، إذا تصدى المولى، لاحظ إذا مقترن الملاك والإرادة بتصدي المولى باعتبارها لإبرازهما بقصد التوصل إلى، إذا تصدى سواء أنشأ اعتبارا أو لم ينشأ، المهم يصدى، يصدى المولى ويصدر منه شيء، أما مجرد اطلاع العبد على الملاك والإرادة لا يكفي ما دام لم يصدر من المولى شيء. سيد الشهيد هاي الفكرة يكررها من جديد، إن شاء الله يجينا في العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يجينا الله سبحان الله طلعت عدله، يجينا يقول إنه الاطلاع على الملاك والإرادة مو كافي إذا ماكو تصدي، أكو هيك بحث إنه أقل وأكثر إشكالات، أنا أقرأ اللي أقصد بيها، إن الغرض، غرض يعني الملاك، يعني واحد يطلع على الملاك يكفي هذا؟ إن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. ويقول أعتبر هذا على ذمتكم، يصدر كل شيء من يمين، وذلك بجعل الحكم على وفقه. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض. يقول حتى لو اطلعت على الملاك وإن الملاك موجود في هذه الجهة بس ما صدر المولى، أنت اطلع على الملاك شكو بها بس ما صدر المولى شيء على هذا الغرض اللي أنت اطلعت عليه، لا يجب عليك أن تتحرك. فإذا الاطلاع على الملاك ليس كافيا، فخلاف السيد الشهيد ليس في عالم الصدور. يعني هذا التكليف إذا لم يصدر، السيد الشهيد يقول قطعا ما يجب علينا أن نتتت ليس ما صدر مننا، إنما الكلام إيه في التكليف الذي صدر 100% صدر من المعصوم شيء، إلا إني تارة أقطع بوصوله فجزما هذا يدخل في حق الطاعة، وأخرى أحتمل وصوله، ما أجزم أحتمل وصوله. هذا الاحتمال المشهور قالوا قبح العقاب بلا بيان، السيد الشهيد يقول حق الطاعة يثبت للتكاليف الواصلة بدرجة القطع والتكاليف الواصلة بدرجة الظن والاحتمال. هنا سيد الشهيد
يعني
شيء الكشف
مهما كانت درجته
الكشف عن وصول سيد الشهيد، وهنا ما يجب عبارة الوصول بس بالقسم الثاني يركز على مسألة الوصول، الوصول القطعي الوصول الاحتمالي، هنا يبدأ عبارة الوصول ما تجي ما ذاكرها سيد الشهيد، بس في القسم الثاني لأن عندنا رجوع مرة أخرى لهذا البحث يركز على مسألة الوصول. يقول هنا هاي العبارة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة. لاحظ وين الخلاف إذن. يقول ونحن نؤمن بأن المولوية الذاتية الثابتة لا تختص بالتكاليف المقطوعة يعني الواصلة إلى درجة القطع، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالان. إذن الخلاف بينهما في أي عالم؟ عالم الوصول. وكثير من الأخوة يعني ينقلون الإشكالات بعض الأساتذة على السيد الشهيد، يقول هو شنو ايش مدرينا احنا هذا التكليف بما لا يطاق، هذا ايش مدرينا التكليف صادر يوم مصادر، شنو السيد الشهيد يقول حق الطاعة بالتكاليف ايش مدري العب الصادر يوم مصادر. بابا مو يم الصدور المشكلة، السيد الشهيد يقول التكاليف اللي مو صادرة ما لنا علاقة بها احنا اصلا ولا نطيعها، اذا صدر التكليف خلاص صار اكو خلاف، الا يصل بوصول القطعي اسمع لابد أم يكفي الظن والاحتمال الوصول. المشهور يقول إلا وصول قطعي، سيد الشهيد يقول لا مطلق الوصول كافي. زين هذه قضية جدا مهمة. وطبعا أكو شيء آخر قبل ما أنتقل للقضية الثانية، هذا الخلاف في عالم الوصول على أساس وظيفة العقل. العقل ماذا يدرك؟ هل يدرك خصوص التكاليف الواصلة لدرجة القطع أم يدرك لا حق الطاعة للتكاليف الواصلة ولو احتمالا؟ العقل ماذا يدرك؟ وإلا هذا السؤال انطرح عليه من على الشارع وسألنا الشارع سيدي التكاليف الواصلة بدرجة الاحتمال والظن شنو الموقف؟ واصل بدرجة القطع ما له معنى نسأل الشارع فيها بعد يواصلكم. إيش قال الشارع؟ بابا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. سيد الشهيد اتفق مع المشهور في طرح التساؤل على الشارع. الشارع بعد حل النزاع يقول التكاليف الواصلة بالوصول الظني والاحتمالي أنا أرخص عنها. فالنزاع إذن بين سيد الشهيد والمشهور هو نزاع في حدود الإدراك العقلي. ماذا يدرك العقل؟ هل يدرك العقل خصوص التكاليف الواصلة بدرجة القطع أم أعم من ذلك؟ أما هذا النزاع لو طرح على الشارع، الشارع يقول لا تكليفة ولا منجزية، لا لا التكلفة موجودة، لا منجزية للتكاليف الواصلة لدرجة الظن والاحتمال. إذن هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما يدركه العقل، ليس خلاف على أساس الشارع ماذا يقرر. الشارع قرر ما حجب الله علما على العباد فهو موضوع عنه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك من التعبيرات التي تكشف أن الشارع لا يهتم بالتكاليف الواصلة إلى درجة الظن والاحتمال. هذه قضية مهمة. القضية الثانية، حتى على ضوء بعد ندخل في الصميم، السيد الشهيد رضوان الله عليه في أكثر من مناسبة، سواء كان في يعني أستطلع لكم بعض الموارد، في أكثر من مناسبة يصرح بهذا التصريح إن حق الطاعة الثابت للمولى على أي أساس؟ يوجد تخريجان، تخريج مشهور الحكماء شنو؟ شكر المنعم، يجب إطاعة المولى لأنه منعم. السيد الشهيد رضوان الله عليه يخرج وجوب هذا الحق على أساس المولوية، هو مولى وأنا عبد فيجب علينا إطاعة المولى، يخرج على أساس المولوية مو على أساس شكر المنعم. وهذا التعبير تكرر منه مرات ومرات.
أكبر من الاثنين؟
أي هسه بينه. وإن كان السيد الشهيد عبارات اللي لاحقها موجودة أكثر من مرة في القسم الثاني يخرج الحق على أساس شكر المنعم، بس هو بالتقريرات الجزء الرابع يقول إن حق الطاعة ثابت للمولى على أساس المولوية لا على أساس شكر المنعم، ولكن لم يبين المنشأ في عدوله لتخريج الحق من شكر المنعم إلى قانون المولوية، لم يبين سيد الشهيد في أي كلمة من كلماته. والأقرب في هذا العدول، الأقرب في هذا العدول رجاء، يقول إن تخريج الحق على أساس شكر المنعم يفتح مجال لقبح العقاب بلا بيان اللي إحنا رافضينها. قبح العقاب بلا بيان إيش رأيك؟ تتوضح أكثر، بس أنتوا سامعين بها بالحلقة الثانية. تجعل الطاعة لمن؟ للتكاليف، خصوص التكاليف الواصلة بدرجة القطع، أي حق الطاعة. يقول إذا خرجنا الحق على أساس شكر المنعم، واضح متى يجب علينا أن نشكر المنعم؟ إذا علمنا عرفنا، وإذا ما عرفنا مثل ما يقولون قد تتقدمنا في كاسة خمر مو، أو تقدمنا آلة موسيقى مثل ما يضربون مثال ويطلع هو منعم مولى متدين، منعم متدين، فأنت كنت عرفه حتى الشكر حتى يناسب الشكر للمنعم، فيقول لابد نعرفه، لابد نعلم به. فلاحظوا شكر المنعم ينسجم وياما ويقبح العقاب بلا بيان. فالسيد الشهيد ما يقبل هاي القاعدة وتفتح مجال شكر المنعم، يفتح مجال القاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هو يرفضها السيد الشهيد أشد الرفض، اضطر انه يخرج حق الطاعة على اساس المولوية. يقول لان الله مولى بعد، لان الله خالق، لان الله منعم، هاد الخالقية والمنعمية بعد ما تفرق بين تكاليف واصلة قطع، تكاليف واصلة ظن، بعد قانون المولوية يجب عليك أن تطيع الله عز وجل بكل الأشكال والصور. هاي هي اللي دعت السيد الشهيد يبدو، ولا إذا واحد يخرج لنا نكتة أخرى ممتاز يبدو.
نكتة أخرى إن شاء الله توفق بها، ممكن يعني نقول إنه وجوب شكر المنعم فرق كون لابد أن نعرف المنعم أول مرة حتى بعد ذلك نشكره، أما مثل السيد الشهيد مباشرة يعني دخلت المولوية فيمكن أن يكون هذا فارق يعني أيضا للسيد الشهيد الثاني يعني.
إيه لابد ونعرف المنعم في الرتبة السابقة.
إيه على وجوب شكر المنعم لابد أن نعرفه أولا، ثم بعد ذلك يجب
لا حتى المولوية، حتى المولوية ما يمكن أنا اليوم أسجل عنوان المولوية على شيء من دون معرفة مسبقة، ما يمكن اليوم أقول منعم، أقول مولى، خالق، رازق، هاي التخريجات كلها تكون أكون في الدرجة من الكشف أمام المولى، يعني لابد أكون مولى حتى أقول عليه أنه مولى ولازم أطيعه. على أي حال هاي قضية ثانية جدا مهمة، فإذا عرفنا ذلك الآن نجي نتكلم. سيد الشهيد يقول أساسا لا إشكال بيننا وبين المشهور في أن التكاليف التي نقطع بوصولها ونقطع بثبوتها هي داخلة في حق ماذا؟ حق الطاعة، وهذا ما نعبر عنه بالتمجيز. وأيضا إذا قطعنا بعدم التكليف فلا يدخل بعد هذا الشيء في مجال حق الطاعة للمولى، وهذا ما يعبر عنه بالتعذير. إذن التمجيز والتعذير إشارة إلى الحجية، القطع إما منجز خصوص التكاليف الثابتة، أقطع بالتكليف الثابت، أو القطع إما معذر، أي إذا قطعت بعدم التكليف. الكلام أين؟ إذا شككت أو احتملت وهكذا ظننت بوصول التكليف. هنا السيد الشهيد يقول نحن نؤمن بسعة دائرة الحق، وأن حق الطاعة يمتد لمطلق الانكشاف، سواء كان الانكشاف الظني أو الاحتمال فضلا عن الانكشاف القطعي، ولا نحصر الحق بخصوص التكاليف الواصلة إلى درجة القطع. السيد الشهيد رحمة الله عليه هاي الفكرة اللي جابها هي صغيرة كلش، ترى شنو الدليل عليها؟ شنو اللي اعتمد عليه بحيث وسع من دائرة الحق، بينما المشهور ماذا؟ ضيقوا من دائرة الحق. السيد الشهيد هو يقول قضية غير مبرهنة، يقولها قضية تابعة للوجدان، ولكن إذا لاحقنا كلماته يمكن أن نحصل على بيان أصلي واحد وخمس وجوه، أربع وجوه مؤيدة لمسلكه، ووجه خامس منبه لبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أنا أشوف أنه نذكر هذا البيان الأصلي ونذكر الأربع وجوه المؤيدة لمسلكه، أربع مؤيدات ووجه خامس منبه لبطلان قبح العقاب بلا بيان. كلنا سيد الشهيد يذكرنا في الجزء الخامس، لأنه بس مطشرات منها ومنها تحتاج تلمها، يطلع لك بيان أصلي هذا واحد، ويطلع لك أربعة وجوه مؤيدة لمسلكه ووجه خامس منبه لبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، اللي على أساس السيد الشهيد وسع من دائرة الحق، على خلاف رأي المشهور. هذا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.